إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محنة الابتلاء ونعمة العافية. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يبتلى فيها المؤمن بالسراء والضراء والشدة والرخاء والصحة والمرض والغنى والفقر والشهوات والشبهات. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أي نختبركم، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى، فننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط. قال ابن عباس: ونبلوكم، أي نبتليكم بالشر والخير، أي بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. ثم قال تعالى: وإلينا ترجعون، أي فنجازيكم على مواقفكم من هذه الأحوال. فمن وقف موقف المؤمن واتقى الله في كل حالة نال المثوبة، ومن أساء نال العقوبة. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. روى البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: أي يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله تعالى لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وراى الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد البلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وسأل رجل الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن فيشكر الله عز وجل أو يبتلى فيصبر؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم الله. فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال ابن القيم رحمه الله: والله أسأل أن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. أيها الإخوة المؤمنون، والمؤمن يصيبه البلاء تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته، وحتى يتميز الخبيث من الطيب وغير ذلك من الحكم. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين أي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه أن يبتليه، نسأل الله العافية. قال أبو عبيدة الهروي: أن يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. وقد تبتلى أمة الإسلام بتكالب الكفار واعتدائهم عليها، إما عقوبة لها على تقصيرها في طاعة ربها، أو ابتلاء واختبارا لها. قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وما نراه في هذه الأزمان من تكالب أمم الكفر من كل مكان واتحادهم ضد المسلمين، ما هو إلا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهادة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولن يكون الخلاص والنجاة من ذلك إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبراءة من الشرك وأهله. ويجب على المؤمن أن يكون على ثقة ويقين بنصر الله رب العالمين القريب، وإن كثر الأعداء وعظمت قوتهم فإن الله تعالى سينصر دينه والمؤمنين. قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان هذا عن محنة الابتلاء فإليكم نعمة العافية التي ما بعدها نعمة بعد نعمة الإسلام. فإن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام نعمة العافية. قال الله تعالى عن نبي الله تعالى داود وهو يخاطب قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن أن يشتري الإنسان السلعة بأكثر من ثمنها، فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العالقة به ولم يسعى لإصلاح آخرته يقال عنه رجل مغبون. وروى الترمذي في سننه والحديث حسن كما في صحيح الجامع من حديث عبيد الله بن محصن الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. استمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم آمنا في سربه أي آمنا على نفسه وأهله وعياله وماله، آمنا في سربه أي آمنا على نفسه وأهله وعياله وماله. قوله صلى الله عليه وسلم معافا في جسده أي من الأمراض، أي صحيحا سالما من العلل والأسقام. قوله صلى الله عليه وسلم عنده قوت يومه أي كفاية قوته وحاجته من وجه حلال، من وجه حلال. قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا أي ضمت وجمعت، فمن جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله، فقد جمع الله تعالى له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها، فينبغي ألا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها، أي هذه النعمة، بأن يصرفها في طاعة المنعم سبحانه لا في معصيته. وإن من أعظم المطالب وأرفع المراتب التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها سؤال الله العافية. روى ابن حبان في صحيحه، والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني، من حديث رفاعة بن رافع قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو تذرف عيناه بالدموع. قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. ما مزية متاع الدنيا بأسرها إذا لم يرزق العبد العافية؟ قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، فجمع بين عافيتي الدين والدنيا: ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. فجمع أمر الآخرة في كلمة وأمر الدنيا كله في كلمة. إذن أمر الآخرة وأمر الدنيا، فهنا العافية لو فاليقين يختص بالآخرة، والعافية تختص بالدنيا، فجمع أمر الآخرة في كلمة وأمر الدنيا كله في كلمة. وروى ابن حبان في سننه وهو صحيح كما في صحيح سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من، أي من هذا الدعاء أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أفضل ما سأله العباد أن يعافيهم الله، لأن العمدة الكبرى والمنحة العظمى في نيل السعادة الدنيوية والأخروية هي العافية. انتبهوا لهذه الفقرة: لأن العمدة الكبرى والمنحة العظمى في نيل السعادة الدنيوية والأخروية هي العافية. وروى البزار في كشف الأستار والحديث في السلسلة الصحيحة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ وفي الحديث دليل على أن سؤال الله العافية يدفع كل بلية ويرفع كل محنة، ولهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاستفهام بمعنى الاستنكار، فكأنه قال لهم: كيف تتركون أنفسكم في هذه المحنة والابتلاء وأنتم تجدون الدواء الحاسم لها؟ لما أصابكم منها، وهو الدعاء بالعافية واستدفاع هذه المحنة النازلة لكم بهذه الدعوة الكافية. وفي هذا ما يزيد النفوس نشاطاً والقلوب بصيرة باستعمال هذا الدواء عند عروض كل داء ومساس كل محنة ونزول كل بلية. قال أحد الصالحين: أكثروا من سؤال العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا يأمن ما هو أشد منه. لابد للمبتلى أن يسأل الله العافية، لأن الله تعالى قد يزيد عليه في البلاء مما هو أكثر. فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا بأس، لا يأمن ما هو أشد منه. وإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. والذي يزور مستشفيات المسلمين ويرى ما ابتلي به إخوانه من الأمراض الخطيرة التي عجز الطب الحديث عن علاج بعضها، لا يحمد الله عز وجل صباحا ومساء على نعمة العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العافية صباحا ومساء وحتى عند نومه. فروى أبو داود في سننه، والحديث في صحيح أبي داود، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود كما في صحيح أبي داود. قال أبو داود: قال وكيع: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الخسف. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه، أي عند النوم، أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أرسلتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية قبل النوم. يقول الإنسان هذا الحديث. والعافية في الدنيا هي دفع الله عن العبد جميع الأسقام والبلايا وجميع ما يكرهه ويشينه، والعافية في الآخرة هي دفع الله عنه جميع أهوال الآخرة وأفزاعها، ولا يخرج مطلوب العبد من هذين القسمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سيء الأسقام، أي الأمراض. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى اغتنام الصحة قبل المرض. فروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها صحتك قبل سقمك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، وهذا في تكملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنهما في تكملة هذا الحديث، هذا الحديث في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عيسى عليه السلام يقول: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وكان عليه السلام، أي عيسى عليه السلام، يقول: الدنيا قنطرة فاعمروها ولا تعمروها. ابن عمر رضي الله عنهما أكمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وفي رواية ضعيفة: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، أي من الأحياء أو الأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.